سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الرابع والخامس وهو الاستدلال بما دل على عدم القضاء على من نام جنبا حتى أصبح، رواية تدل على عدم القضاء عليه بالبيان السابق المتقدم لكيفية الاستدلال، وأجبنا عن هذا بالجواب الأول المتقدم. أيضا انتهى الكلام للجواب الثاني، والجواب الثاني يكون بحل أصل المشكلة وهو إنكار أصل التعارض بينهما. أنا ماكو تعارض بينهما، يعني بين صحيحة الحلبي في محل الكلام وبين نصوص النوم صحيحة الحلبي الدالة على وجوب القضاء في الناس، ونصوص النوم الدالة على عدم وجوب القضاء للنائم. لا تعارض بينهما أصلا حتى نجمع بينهما بهذا الشكل إلى آخره، ولهم كلام طويل في كيفية الجمع بينهما، وذلك باعتبار أن أصل التعارض بينهما مبني على تخيل أن هناك تنافي فيما بينهما، والتنافي بينهما والتعارض يتوقف على افتراض أن نصوص النوم تقتضي وتدل على أن النوم يقتضي وجوب القضاء، على اقتضاء النوم لوجوب القضاء، حينئذ تكون معارضة لصحيحة الحلبي التي تدل على اقتضاء النسيان، اقتضاء الاشتباه هناك، أن نصوص النوم تدل على أن النوم يقتضي عدم القضاء، يقتضي عدم القضاء، فتكون معارضة لمن؟ معارضة لنصوص لصحيحة الحلبي الدالة على والظاهرة في ماذا؟ في اقتضاء النسيان لمن؟ للقضاء. فيقال بأنهما يتعارضان في مادة الاجتماع، يعني في جنب نائم وشنو وناسي. تلك الروايات تقول أن نومه يقتضي عدم القضاء، وصحيحة الحلبي مثلا تدل على أن نسيانه يقتضي شنو؟ قضاء. فيتعارضان بهذا الشكل فيجي الكلام السابق، لكن الصحيح هو أن نصوص النوم ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما هي لا تدل على اقتضاء النوم لعدم القضاء، وإنما مفادها هو عدم اقتضاء النوم لوجوب شنو؟ لوجوب القضاء. لا يستفاد منها إلا أن النوم لا يقتضي وجوب القضاء، أن المجنب إذا نام حتى أصباح لا يجب عليه القضاء، يعني أن النوم لا يقتضي وجوب شنو؟ وجوب القضاء. ومن الواضح أن هذا لا ينافي صحيحة الحلبي، هذه نصوص النوم تقول أن النوم لا يقتضي وجوب القضاء، هذا لا ينافي أن يكون هناك شيء آخر يقتضي ماذا؟ وجوب القضاء، وهو النسيان. صحيحة الحلبي تقول أن النسيان يقتضي شنو؟ وجوب القضاء، يعني هي تقول أن الناس يجب عليه شنو؟ القضاء، معنى أن النسيان هو يقتضي وجوب القضاء، وهذا لا ينافي نصوص النوم التي مفادها أن النوم لا يقتضي وجوب القضاء، مو أنه يقتضي عدم وجوب القضاء حتى تكون منافية لمن؟ لصحيحة الحلبي. فلا تعارض بينهما. شنو المشكلة في أن يقول أن هذا لا يقتضي الوجوب بينما هذا يقتضي شنو؟ لا يقتضي الوجوب، ماكو مشكلة في هذا. لا احنا في مادة الاجتماع نقول النائم الناسي، ماكو مشكلة في الجمع بين هاتين الروايتين فيه، لأن نصوص القضاء تقول أن النوم ما يقتضي وجوب القضاء، ما يقتضي وجوب القضاء، مو يقتضي عدم وجوب القضاء حتى تكون منافية، لا يقتضي وجوب القضاء، هذا لا ينافي أن يكون نسيانه مقتضيا علما لفجوة القضاء، ماكو منافات أصلا بينهما. فالصحيح هو إنكار المنافات بينهما، لأنها مبنية كما قلنا على تخيل أن نصوص النوم تدل على اقتضاء النوم لعدم القضاء، بينما هي ليست كذلك. هذا هو ما يمكن أن يقال في الدليل الخامس. قلنا هنا أو الدليل الرابع، قلنا أن هناك دليل آخر خامس أعتقد، وهو عبارة عن رواية. هذه الرواية مروية في كتاب الجعفريات أو ما يسمى بالأشعثيات، ينقلها الشيخ صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل في كتاب الصوم في أبواب ما يمسك عنه الصائم في الباب الثاني عشر الحديث الأول. وأيضا يروي الرواية الراوندي في نوادره، أيضا يروي هذه الرواية نفسها. الرواية هذه في الجعفريات يقول: أخبرنا محمد قال حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة أسبوع، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان، فقال علي عليه السلام: عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان. هذه الرواية تكاد تكون صريحة في عدم وجوب شنو؟ قضاء الصوم، فتكون منافية للروايات السابقة الدالة على وجوب القضاء عليه. هذه الرواية سندها هذا: أخبرنا محمد، المقصود بمحمد في كتاب الأشعثيات كما هو واضح هو محمد بن الأشعث، ومن هنا يسمى هذا الكتاب بالأشعثيات نسبة إلى هذا الراوي. حدثني موسى، المراد به هو موسى ابن إسماعيل ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الإمام موسى الكاظم، إسماعيل بن الكاظم عليه السلام ابن الإمام الصادق موسى، عن أبيه إسماعيل عن جده موسى ابن جعفر سلام الله عليه عن الإمام الصادق عن آبائه إلى آخره. فالمطلوب إثبات وثاقة محمد ابن محمد ابن الأشعث، ووثاقة موسى لحفيد الإمام الكاظم عليه السلام، ووثاقة أبيه اللي هو إسماعيل ابن الإمام الكاظم عليه السلام. ويضاف إلى ذلك وهو الأهم إثبات الكتاب نفسه، أن كتاب الأشعثيات الذي ينقل عنه صاحب المستدرك، الذي ينقل عنه صاحب المستدرك، أو قل بعبارة أخرى كتاب الأشعثيات الموجود المطبوع اللي موجودة بهذه الرواية، أن هذا الكتاب هو واقعا هو ما كتبه أو ألفه محمد ابن محمد ابن الأشعث، نقلا عن ماذا؟ نقلا عن موسى عن أبيه عن جده الإمام الكاظم عليه السلام، أن هذا هو ذاك. هذه قضية مهمة جدا، وإلا الظاهر أنه هناك طرق صحيحة لمرويات ماذا؟ مرويات موسى ابن إسماعيل ابن موسى عليه السلام. هناك طرق صحيحة يذكرها النجاشي، يذكرها الشيخ الطوسي لمروياته، والظاهر أن محمد بن محمد بن الأشعث ثقة، الظاهر أنه ثقة. ولكن المشكلة في ماذا؟ في إثبات وجود هذه الرواية في مرويات ذاك الشخص الذي يملك الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي مثلا له طرق شنو صحيحة. كلام في هذا إثباته لا يخلو من صعوبة. على كل حال نحن لا نبت لحد الآن بشيء واضح، لأنه يحتاج المسألة إلى تنقيح وإلى مراجعة، ونؤجل البحث عن هذا إلى وقت قريب إن شاء الله عندما تسنح الفرصة لمراجعة جميع مدارك هذه المسألة، لأن هناك بعض الكتب أنا لا توجد عندي أحتاجها إلى حتى ننتهي في هذه المسألة إلى نتيجة. لذلك لا نستطيع الجزم ببطلان كما هو موجود في الكتب أن الكتاب غير ثابت ولا يمكن الاعتماد عليه، ويسقطون الرواية عن الحساب. الجزم بذلك لا، هنا يعني نتوقف فيه لأننا نحتاج إلى المراجعة، فتبقى هذه الرواية هكذا معلقة. نعم، على تقدير أن تكون هذه الرواية تامة سندا ومعتبرة سندا، هي تكون معارضة من الروايات السابقة، بل أكثر من هذا، لعله يمكن أن يقال بأنه لعله تتقدم على تلك الروايات، ويمكن الجمع بينهما بجمع دلالي باعتبار أن هذه الرواية صريحة في ماذا؟ في عدم وجوب قضاء الصوم، بينما تلك الروايات هي تأمر بالقضاء. هذا الأمر بالقضاء ليس صريح في وجوب القضاء، من ظاهر في وجوب القضاء، يمكن حمله على الاستحباب، يمكن حمله على محامل أخرى. الجمع العرفي بين الدليلين الذي كما هو الحال في الجمع العرفي بين الدليل الآمر والدليل الناهي، قدمون الدليل الناهي ويحملون الدليل الآمر على ماذا؟ على الاستحباب. هذا يكون من هذا القبيل، وسره أن هذه الرواية عندما تقول وليس عليه قضاء صوم شهر رمضان، هي صريحة في ماذا؟ في عدم لزوم القضاء وعدم وجوب ماذا؟ وجوب القضاء، بينما تلك هي مجرد ظاهرة في وجوب القضاء. فيمكن الرفع عن هذا اليد عن هذا الظهور باعتبار هذه الرواية اللي هي أظهر من تلك، ولذا النتيجة قد تختلف في الحقيقة حتى على الفتوى، حتى في مقام الفتوى قد يتوقف الإنسان في الحكم بوجوب القضاء على المجنب الذي نسي وصلت جنابة حتى مر عليه يوم أو ماذا أو أيام. زين، هذا تبقى القضية معلقة. زين، بقطع النظر عن هذه الرواية ظاهر أن المسألة كما قالوا كما في المتن أنه يحكم بماذا؟ يحكم ببطلان صوم المجنب الناسي للغسل إذا مر عليه أيام مثلا، يحكم ببطلان صومه عملا بالروايات السابقة وبقطع النظر عن هذه الرواية الأخيرة، لأن كل ما استدل به على عدم وجوب القضاء من الأدلة السابقة ما عدا هذه الرواية كل هذه الأدلة لم يثبت منها شيء في مقابل الروايات الصحيحة المتقدمة الدالة على وجوب القضاء، فيحكم ببطلان هذا الصوم ووجوب قضائه بقطع النظر عن هذه الرواية. نؤكد مرة أخرى حتى ما يصير اشتباه. زين، بعد ذلك يقول السيد الماتن في نفس المسألة، يقول والأحوط إلحاق غير شهر رمضان به. نقرأ العبارة. بعد أن ذكر بأنه الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام، قال والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به، وإن كان الأقوى عدمه، فالاحتياط يكون احتياطا شنو؟ استحبابيا. الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به، هاي المسألة يعني هاي العبارة بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل بعمومها تشمل صوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة، واضح؟ المعين وغير المعين وكم جميعا، يعني يقول غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه ونحو النذر المعين به، اللي لا تشمل تشمل الواجب غير المعين، لأنه خصصها هو بالنذر المعين ونحوه، ونحوه به يعني بشهر رمضان، ونحوه من رجع إلى المعين أو إلى النذر، من النذر المعين ونحوه إلى النذر، مو ما يصير رجع إلى المعين، فهو إذن يتكلم عن الواجب المعين من نذر ونحو كالكفارة مثلا وأمثالها. إذن هو العبارة يعني لا تشمل إلا الواجب المعين، وكأنه لا يتكلم عن الواجب غير المعين. زين، سهل السيد المعتن اللي إحنا نقول أن الكلام ينبغي أن يقع أولا في القضاء، وثانيا في بقية أقسام الصوم الواجب المعين وغير المعين، والسر إفراد القضاء بالكلام عنه في مقام خاص، باعتبار أن القضاء له خصوصية كما سيتضح، ولعله تقدم سابقا في بعض البحوث. بالنسبة إلى القضاء، هل حكمه حكم صوم شهر رمضان أو لا؟ شنو حكم صوم شهر رمضان؟ أن المجنب الذي ينسى الغسل حتى تمر عليه أيام يجب عليه القضاء، يبطل صومه، هذا هو الحكم في شهر رمضان كما قرأنا. هل يلحق به قضاء شهر رمضان؟ أيضا المجنب إذا كان مجنبا ونسي الغسل وقضى أيام، هل يحكم ببطلان قضائه وجوب إعادته أو لا؟ هذا الكلام استدل على إلحاقه بشهر رمضان بوجهين. الوجه الأول ما أشرنا إليه سابقا من مسألة تبعية القضاء للأداء، اللي قلنا منشأها هو اتحاد اتحاد القضاء والأداء في الخصوصيات، قلنا منشأها هو هذا، منشأها بالضبط هو هذا، أنه يفهم من القضاء أنه هو عبارة عن الإتيان بنفس الفعل في ماذا؟ في خارج وقته، هذا هو القضاء، أن تأتي بنفس الفعل لكن في خارج ماذا؟ في خارج وقته، فيكون الفرق بين القضاء وبين الأداء فقط في الزمان، فقط في الزمان، نفس الفعل تأتي به في خارج وقته، حينئذ يكون هذا قضاء له، وهذا معناه أنه في القضاء لا بد من اعتبار كل الخصوصيات المعتبرة في ماذا؟ في الأداء، لأنه إذا كانت هناك خصوصية في الأداء معتبرة في الأداء لا تأتي بها في القضاء، معناه أنت لم تأتي بنفس الفعل في خارج وقته، وإنما جئت بشيء آخر، لم تأتي بنفس الفعل، فالخصوصية المعتبرة في الأداء بناء على هذا الكلام لابد أن تكون معتبرة في ماذا؟ في القضاء. حينئذ هذا يطبق في محل الكلام، ويقال بأنه استفيد من الروايات السابقة أن البقاء على الجنابة نسيانا مضر بالصوم، مو أن البقاء على الجنابة نسيانا مضر بالصوم يبطل الصوم، يجب معه القضاء. هذا وين وردت الرواية؟ في شهر رمضان كما قرأناها سابقا، وردت في شهر رمضان. إذن في شهر رمضان يعتبر في صحة صومه عدم شنو؟ عدم الإصباح جنوبا عن نسيانه، يعتبر في صحة صومه ذلك. إذن هذه الخصوصية وهي عدم إصباح جنوبا عن نسيان ترك الغسل، هذا معتبر في صحة صوم شهر رمضان، هذه خصوصية معتبرة في صوم شهر رمضان، فتكون بناء على هذه القاعدة معتبرة في ماذا؟ في قضاء شهر رمضان. فكما يكون البقاء على الجنابة نسيانا إلى الصباح مضر في صوم شهر رمضان، كذلك يكون مضرا في ماذا؟ يكون مضرا في القضاء، لأن معنى كونه مضر في شهر رمضان في صوم شهر رمضان يعني أن عدمه معتبر في صوم شهر رمضان، فيكون عدمه أيضا معتبرا في صوم قضاء. هذا هو وجه الأول. وهذا الوجه تقدم سابقا أن السيد الخوي قدس الله نفسه اعترض عليه باعتراض وقال بأنه هذه القاعدة مسلمة، تبعية القضاء الأداء مسلم، لكن في الخصوصيات الدخيلة في الطبيعة، في أصل الطبيعة، الخصوصيات الدخيلة في أصل الطبيعة هذه القاعدة مسلمة بها، بمعنى أنه لابد أن يكون القضاء متحدا مع الأداء في تلك الخصوصيات الدخيلة في أصل الطبيعة. أما الخصوصيات الدخيلة في الفارد، في الفارد لا في الطبيعة، مو في طبيعة الصوم، لا في هذا الفرد من الصوم، هذه الخصوصيات الدخيلة في الفرد، هذه معنى دليل يقول على أنه القضاء متحد مع الأداء فيها. واضح؟ وكأنه يريد أن يقول أن الخصوصية في محل الكلام هي ليست من الخصوصيات المعتبرة في شنو؟ في الطبيعة، يخرج بنتيجة أنه لا يمكن استدلال بهذا الدليل لإثبات اعتبار ذلك في القضاء. لماذا؟ لأن هذه الخصوصية وإن كانت معتبرة في شهر رمضان كما دلت عليه الأدلة السابقة مثلا، إلا أنها خصوصيات معتبرة في الفرد، يعني في صوم شهر رمضان، مو في طبيعة الشنو؟ في طبيعة الصوم. فإذا لا يجب أن يكون القضاء مشتركا مع الأداء فيها، ولذا هو اعترض بهذا الاعتراض على هذا الدليل. احنا سابقا هم جاوبنا عن هذا الاعتراض وقلنا بأنه يبدو أن الأمر ليس هكذا. إذا آمنا بفكرة أن القضاء هو عبارة عن الإتيان بنفس الفعل في خارج وقته، حينئذ لا يفرق بين الخصوصيات الدخيلة في الطبيعة والخصوصيات الدخيلة شنو في الفرد، لأن يعني قاعد نتكلم احنا في مع الكلام عن من؟ عن قضاء هذا الفرد، يعني عن قضاء صوم شهر رمضان، نتكلم عن قضاء هذا الفرد. كل خصوصية تكون معتبرة في هذا الفرد حتى لو لم تكن دخيلة في الطبيعة كما في محل الكلام، هذه لابد أن تكون معتبرة في ماذا؟ في القضاء، حتى يصدق أن هذا قضاه في خارج وقته. أما إذا جاء به من دون تلك الخصوصية ولو لم تكن معتبرة في الطبيعة، لا يصدق حينئذ أنه قضاه وجاء به في خارج وقته. فمن هنا لا فرق بين الخصوصية الدخيلة في الطبيعة أو الخصوصية الدخيلة في الفرد، ما دام الخصوصية معتبرة في الأداء ولو في الفرد، هي لابد أن تكون موجودة في ماذا؟ في القضاء. وقد ثبت أن هذه الخصوصية معتبرة في الفرد في صوم شهر رمضان، فتكون معتبرة في صوم قضائه. فيبدو أن الدليل الأول تام كما أيضا تقدم سابقا. الدليل الثاني هو استدلال بصحيحتي عبد الله بن سنان المتقدمتين سابقا في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الصحيحة الأولى، الحديث الأول في الباب 19، أنه سأل أبا عبد الله، رواية صحيحة بالأشكال، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان. فإذا السؤال عن من؟ عن قضاء شهر رمضان، يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع. قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. فيدعى بأن هذه الرواية فيها من الإطلاق ما يشمل محل الكلام، فيها من الإطلاق ما يشمل ما إذا لم يغتسل، كما تقول الرواية ولا يغتسل، ما إذا لم يغتسل نسيانا، ماكو شيء يمنع من دخول هذا الفرد في ماذا؟ في إطلاقها. عن رجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل، لا يغتسل نسيانا، ليش من هذا؟ حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع عليه الفجر، فهي بإطلاقها تشمل محل الكلام، فيمكن الاستدلال بها على وجوب القضاء، على وجوب على البطلان، خلينا نقول لأن كلامنا في القضاء فيها دلالة على بطلان صوم القضاء إذا شنو؟ إذا نام أو طلع عليه الفجر ناسيا لغسل شنو؟ لغسل الجنابة. إذا طلع عليه الفجر ناسيا لغسل الجنابة، وهذا مع كلامنا يتدعي البطلان، لأنه يقول لا يصوم ذلك اليوم ويصوم شنو؟ غيره، يعني يقضي يوما آخر. إذن هو حكم بطلان صوم القضاء هذا. الرواية الثانية اللي هي صحيحة أخرى لابن سنان قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، أصابتني جنابة ولم أغتسل فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه عليه السلام: لا تصم هذا اليوم وصم غدا، بإدلال على بطلان الصوم، بطلان هذا الصوم، وفيها إطلاق يشمل محل فلم أغتسل، يشمل لم أغتسل نسيانا، أعم من هذا نسيانا أو لا ملتفتا، لما بل نفس الباب الحديث الثاني. هذه الرواية أيضا يستدل بها، إذن الاستدلال بهاتين الصحيحتين يكون بدعوى عموم الصحيحتين لمحل الكلام، يعني لترك الغسل عن شنو؟ نسيان الذي هو محل الكلام، وتدلان على وجوب يعني على البطلان ووجوب الإعادة. هذا الاستدلال بهاتين الصحيحتين أيضا اعترض عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه، وحاصل اعتراضه بأنه يقول: نحن نعترف بأن الصحيحتين تشملان صورة عدم العمد، لا تختصان بالعامد، لا موجب لتخصيصه بماذا؟ بالعامد، فهي تشمل ماذا؟ غير العامد، تشمل صورة عدم العمد. يقول هذا نعترف به، بل له عبارة سابقة على ما تخطر، قال أنه لا يبعد انصرافها إلى صورة شنو؟ عدم العمد، لأنه هذا يقول: فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، أو الثاني يقول: فلم أغتسل حتى طلع الفجر، حملها على العامد يعني، وعلى شنو جاي يسأل هو؟ على كل حال، على كل حال قطعا هي تشمل ماذا؟ غير شنو؟ غير العامد، فنعترف بهذا. لكنه يقول أن الظاهر منهما من كلتا الصحيحتين هو كون تأخير الغسل اختياري بالنسبة للمكلف، هذا ما وردنا، أن تأخير الغسل كان اختياريا له، تأخير الغسل كان اختياريا له باعتبار أنه كان يعتقد بقاء الليل، بقاء الليل، فأخر الغسل عمدا لاعتقاده شنو؟ بقاء الليل، لاعتقاده بقاء الليل أخر الغسل عمدا، عامدا أخر الغسل عامدا لاعتقاده ببقاء الليل، بالأثناء طلع الفجر، طلع شنو؟ طلع صار الصباح. يقول هي هما ظاهرتان في هذا، في أن ترك الغسل كان عن عمد ولو باعتبار اعتقاد شنو؟ بقاء الليل، طب حينئذ لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، باعتبار أن محل الكلام إنما هو التأخير الغسل عن نسيان، هذا محل كلامنا، أخر الغسل أو ترك الغسل عن نسيان، مو أخر الغسل عن ماذا؟ عن عمد، أخر الغسل عن نسيان، هذا محل الكلام. فرواية تقول بأن هذا الشخص الذي في قضاء شهر رمضان يؤخر الغسل عامدا ولو باعتبار اعتقاده، بقاء لم يخالف، لكن هو يؤخر الغسل عامدا، الرواية تقول بأن هذا يعيد الصلاة، يعيد صومه، تحكم ببطلان صومه. خوف كيف نثبت هذا الحكم لمحل الكلام الذي هو عبارة عن ترك الغسل وتأخير الغسل إلى الصباح عن شنو؟ عن نسيانين من دون عمدين، هناك فرق بينهما. التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام هذا يقول بأنه غير ممكن، لأن الرواية تختص بصورة الترك الاختياري للغسل ولو باعتقاد كما ذكر، باعتقاد بقاء شنو؟ بقاء الوقت، لكنه بالنتيجة هو ترك الغسل باختياره. أين هذا ممن يترك الغسل غافلا بالمرة عانه؟ إثبات وجوب القضاء والبطلان في ذاك لا يلازم إثبات القضاء ووجوب البطلان ووجوب القضاء في محل الكلام، ومن هنا ذكر بأنه لا يمكن الاستدلال بهما في محل الكلام. هذا الاعتراض قد يكون تام في الرواية الأولى باعتبار أن الرواية الأولى بيها هذا التعبير، وهو يرى أن الحجر قد طلع بيها هذا، فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجي آخر الليل، فجأة رأى أن الفجر قد طلع، هذا معنى أنه أخر غسله شنو؟ باعتقاد بقاء باعتقاد بقاء الليل، فيكون عامدا في تأخير غسله، أخر الغسل باختياره، هي تدل على البطلان هنا، لا يمكن الاستدلال بها على البطلان في محل الكلام، لأن تأخير الغسل إنما هو من باب الغفلة النسيان تماما. لكن الرواية الثانية الظاهر أنها ما فيها شيء خصوصية، الرواية الثانية تقول إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، ما بها ما يوحي بأنه ترك الغسل باختياره من باب اعتقاد بقاء شنو؟ بقاء الليل، ما بيجي شيء إطلاقا. فهذا الاعتراض إذا تم في الرواية الأولى ما يتم بالثانية، بمعنى أنه يمكن أن يقال بأن الرواية بإطلاقها تشمل محل الكلام، فلما اغتسل، لما اغتسل نسيانا، إمامهم ما فصل، جوهرهم ما قال بأنه لم تغتسل نسيانا ملتفتان، ما فصل، مقتضى إطلاق العبارة هو أنه يشمل محل الكلام، وحينئذ يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد أن ما ذكره السيد، يعني إلى هنا نقول أن مو ما ذكره الماتن، من هنا يظهر أن الظاهر أو الأقوى أو الأظهر هو ماذا؟ هو أن الصوم، أن قضاء شهر صوم شهر رمضان ملحق بماذا؟ بصوم شهر رمضان في هذه الخصوصية. فإذا نسي غسل الجنابة حتى مرت عليه أيام يقضيها لصوم شهر رمضان، عن صوم شهر رمضان يجب عليه إعادة تلك الأيام. انتهى الوقت. يبقى مسألة الحاق الحيض والنفاس بالجنابة، بمعنى أنه لو نسيت غسل الحيض أو غسل النفاس وصامت ناسية لهما، فهل يحكم ببطلان صومها أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.